وإذا وجدنا في بعض الكتب عبارة سنة فنفهم منها ليس المقصود به السنة التي سمعتم وهو يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، وإنما المقصود بها من سنن الهدي، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هديه أنه يؤتى بالرجل إلى الصلاة وهو يهادى بين رجلين، المريض يؤتى به وهو ماسك على كتف هذا وكتف هذا حتى يوقف في الصف ويصلي مع الناس. وصلاة الجماعة واجبة، ومما يدل على وجوبها إضافة إلى هذا الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة؟ قال أعمى وما في من يقوده وفي الطريق حفر. فرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال نعم، ثم لما ولى ناداه فقال له هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ حي بمعنى ايش؟ ما معنى؟ معنى اجب، حي على الصلاة. قال نعم، قال اجب فاني لا اجد لك عذرا. فاذا كان اعمى وليس له قائد يقوده والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن اصحاء وقد منحنا الله العافية والصحة، فعلينا ان نحافظ على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة كل واحد منا في عمل الدنيا لو قيل له أنت إذا ذهبت بعد 2 كيلو أو 3 كيلو ممكن تبيع هذا الكتاب ب30 جنيه، لكن إذا بعته هنا تبيعه بجنيه واحد مثلا، نقول بريال أو بجناح على حسب العملة المعروفة اللي تكلمون بالجنيه. فمعنى إذا قال لك أن هذا الكتاب معك أو هذه البضاعة التي معك لو بعتها هنا تتحصل فيها على ريال أو على جنيه، لكن تتجاوز هذا المكان إلى كيلو تقريبا، لأن المساجد ما تبعد عن البيت حول الكيلو تقريبا، إذا ذهبت لمكان المفلاني ممكن تبيعها ب30 أو ب27، هل سنجلس هنا ولا سننتقل ببضاعتنا إلى ذلك المكان؟ كل واحد منا سيحمل بضاعته إلى ذلك المكان يأخذ 27 ريال أو 27 جنيه بدل جنيه واحد. فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، يعني هذا على القول في صلاة المنفرد وصحتها، نقول صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. نحن لا نتهاون بهذه الدرجات، نقول مسألة بسيطة، لأن يوم القيامة كل واحد منا في أمس الحاجة إلى هذه الدرجات، لأن يوم القيامة ما في رصيد عند المسلم إلا الحسنات والسيئات، السيئات عبارة عن ديون عليه والحسنات عبارة عن رصيد له. فالمسلم في هذه الدنيا يغتنم هذه العمر، هذا العمر القصير يغتنم في اكثاره من الأعمال الصالحات. وقلنا نحن جئنا للحج وجئنا للزيارة، فعلينا أن نغتنم هذه الأعمال الصالحة في هذه الفترة. ما كل واحد يتهيأ له في كل وقت أن يأتي، ولا سيما الذين في البلاد البعيدة، فإذا هيأ الله لك هذه الفرصة فعليك أن تغتنم الفرصة، وعليك أن تتزود من الحج بالفوائد والمنافع التي قال الله تبارك وتعالى فيها، ومنافع يعني ومنافع في الحج للناس فيه منافع. من أهم المنافع أنك تتعلم ما ينبغي أن تعمله في دينك، من أهم المنافع، إضافة إلى أنك أديت هذا المطلوب منك وهي هذه الفريضة المفروضة عليك، أنك تتعلم كيف تعمل، وهذا أهم شيء على المسلم أن يعلمه. وأهم شيء عليه في عمله هو عقيدته وتصحيحها، فإذا صحت العقيدة وأصبح التعلق بالله وحده والاتجاه إلى الله وحده في جميع أعماله من دعاء وخوف ورجاء ونذر وكل شيء تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى، أهم شيء هو هذا، فإذا صح ذلك فالأعمال الأخرى تصح بإذن الله، لأن القلب فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العمل الليل، وهذا يبين لك أيها المسلم أن هذه الأعمال التي تؤديها هي كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله على أنها مسجلة ومكتوبة عليك في كل وقت، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يصدر منا مسجل علينا، إن كان خيرا فهو لنا وإن كان شرا فهو علينا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأعمال كلها مسجلة علينا، ثم هذه الأعمال ترفع إلى الله. وقد ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في كل يوم خميس، وأن الله تبارك وتعالى ينظر فيها إلا المتشاحنين فلا ينظر في عملهما، بل يقول للملك دعهما حتى يصطلحا. نعيد هذا الكلام لأنه من الأشياء العملية الموجودة بين الناس. الحديث في صحيح مسلم حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس أو سئل عنهما فقال أن الأعمال تعرض على الله في يوم الخميس، فهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، يعني من الأمور المرقب فيها صيام الاثنين والخميس. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. وسنتحدث عن قضية ولدت فيه، هل المقصود به يعمل له مولد؟ الرسول لم يعمل لنفسه مولدا. ويوم الخميس قال تعرض فيه الأعمال على الله، ويحب أن يعمل عمله وهو صائم. فكل واحد منا إذا عمل مثل ذلك العمل فعمله يعرض على الله وهو صائم، وهذا فيه فضل كبير. حينما تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى وينظر فيها، فإذا فلان عمله في هذا اليوم إضافة إلى أعماله الأخرى أنه صائم، معنى أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. لكن كما قلت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينظر في أعمال الناس جميعا إلا من بينهما تباغض وتشاحن وخلاف، أنت وجارك، أنت وصديقك، أنت وأخيك، حدث بينكما ما يحدث بين الناس، وهذه طبيعة الناس. والله تبارك وتعالى حينما فطر الناس على ما يحدث منهم ما حجر عليهم، لأن الإنسان قد يغضب على جاره، على صديقه، على أي إنسان يختلف معه، فالله تبارك وتعالى أعطاه لهذا الغضب 3 أيام. يعني إذا تخاصمت أنت وأحد الناس وتريد أن تقاطعه لهذا الغضب ولهذا الخلاف، فيجوز لك أن تقاطعه 3 أيام. 3 أيام يكون الغضب مشتد، فأنت في هذه 3 أيام إذا قاطعته ولم تكلمه فلا شيء عليك. ولكن بعد هذه 3 أيام لا يجوز لمسلم أن يلقى أخاه بعد 3 فيعرض هذا ويعرض هذا، وإنما عليك أن تسلم عليه، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. إذن إذا حدث بينك وبين صديقك خلاف فلك في هذه 3 أيام أن تغضب عليه وأن تتأثر ولا تكلمه، لكن بعد 3 أيام لا يجوز لك أن تقاطعه، بل عليك أن تسلم عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فيعرض هذا ويعرض هذا، فلا يجوز، وإنما أفضلهما الذي يبدأهما بالسلام. ثم كما قلنا العقوبة التي هي أشد، وهو أن عملك إذا عرض على الله تبارك وتعالى الله لا ينظر فيه، بل يقول للملائكة دعوهما حتى يصطلحا. فعلى المسلم أن لا يقاطع أخاه إذا حدث بينه وبينه خلاف أكثر من 3 أيام. إذن عمل المسلم يرفع بالليل، أي عمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل عمل الليل. الله تبارك وتعالى ينظر في ذلك ويثيب من يستحق الثواب ويعفو عن من يستحق العفو، حيث قال في هذا الحديث: إنه يعفو عن كل إنسان ارتكب عملا ما لم يكن شركا بالله. يعني هذه الأعمال التي يعملها المسلم الله تبارك وتعالى ينظر فيها ويعفو عن صاحبها، إلا أن يكون شركا بالله، فهذا الشرك الله تبارك وتعالى لا يغفره. ولهذا قلنا أهم شيء على المسلم أن يصحح عقيدته وأن يتوجه إلى الله بجميع أعماله، لأن جميع الأعمال ينبغي أن تكون لله، أي أعمال العبادة، كل عمل تريد عليه ثوابا من الله يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فأنت لا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، بل عليك أن تتوجه بجميع أعمالك لله وحده، واعلم على أن الموتى والأولياء هؤلاء لا ينفعوك بشيء، لأنهم قد ماتوا وهم في حاجة إليك ولست أنت في حاجة إليهم. إذا كانوا أولياء وصالحين فعليك أن تعمل مثل ما عملوا. إذا كان هناك أناس صالحون وأنت تعرفهم أنهم صالحين فعليك أن تجتدي بهم في العمل، ما هو تأتي إليهم بعد أن يدفنوا في قبورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأن هؤلاء لا يقدرون على شيء وإنما هم في حاجة إليك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في بداية الأمر حينما دعاهم إلى الإسلام، وكان الناس يتعلقون بأصحاب تلك القبور فينذرون لهم ويذبحون لهم ويطلبون منهم الورد ويطلبونهم إنزال المطر، إذا تأخر المطر ذهبوا إلى الأولياء وذبحوا لهم وطلبوا إنزال المطر. المرأة التي لم يأتها ولد تطلب منهم الولد، الشخص إذا كان له غائب يطلب منهم رد الغائب. أولئك كانوا يعملون هذا العمل لأنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما قالوا أن هؤلاء الأولياء يخلقون ويرزقون. اقرأ القرآن من أوله لآخره: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب لماذا تعبدون مع الله غيره؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما عبدنا هؤلاء الأولياء، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالدعاء عبادة. فهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله. وهذا الذي نهى عنه الرسول في أول الأمر حينما دعا الناس إلى أن يدخلوا في دين الله، فنهاهم أن يزوروا أصحاب المقابر اللات والعزى وأمثالها. لماذا نهاهم؟ نهاهم لأنهم كانوا يتعلقون بأصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم. فلما دخلوا في الإسلام وعرفوا ما ينقض لا إله إلا الله، لأن الله أمره أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وجاء وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا كما تقرون في سورة صاد؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم يتعجبون كيف أن هذا النبي يدعو الناس لأن يتركوا كل هذه الآلهة ويجعلوا إله واحد، تعجبوا من هذا. فهم يعملون لهذه الآلهة كما يعملون لله تبارك وتعالى وسطاء يتوسطون بهم، كما في هذه الآية في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا ما ينقض الإسلام، وأن من جاء إلى أصحاب المقابر ودعاهم من دون الله نقض إسلامه بذلك العمل. حينما اطمأن إليهم وعرفوا ذلك قال: كنت نهيتكم، اسمعوا لفظ الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. متى نهاهم؟ في بداية الأمر حينما جاء لهم بالإسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم في الأمر الأول حينما يأتون إليها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فقالوا: ماذا نقول حينما نزور الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة المشروعة، وأنتم الآن نحن نتحدث عن الزيارة. فقلنا بعد الصلاة في المسجد أي مكان تزوره في المدينة؟ المشروع أن تزور البقيع، وكذلك شهداء أحد. إذن ماذا تأتي عندهم؟ ماذا تقول لهم؟ هل تطلب منهم شيئا؟ لا، هذه الزيارة المشروعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تذهب للبقيع تسلم عليهم وتدعو لهم، تذهب إلى الشهداء تسلم عليهم وتدعو لهم، لا تطلب منهم شيئا، وإنما هم في حاجة إلى دعائك وهو قولك يغفر الله لكم. إذن هذه هي الزيارة المشروعة. فلا يجوز لإنسان أن يذهب إلى أي قبر من القبور، وزيارة المقابر هنا وفي أي بلد كنت، في بلدك الذي أنت فيه تسن لك زيارة المقابر، لكن الزيارة المشروعة وليست الزيارة الممنوعة. الزيارة المشروعة أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم كما سمعتم الآن. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، كلنا نعرف ذلك، لكن الأمل طويل. الإنسان يقول: قدامي وقت طويل، لأن إبليس هو الذي يلف مع الإنسان ويريد أن يغويه كما آل على نفسه ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فالإنسان يسوف ويظن أن الموت بعيد، مع أن الموت أقرب من شراك ناله. لكن أنت في هذه الغفلة حينما تذهب إلى المقبرة فتجد أنك جئت بأخيك وأبيك وابنك أيضا، لأن الموت ليس على الترتيب، يعني الناس ما يموتون على الترتيب الكبير فالكبير، وإنما هناك آجال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنت إذا ذهبت للمقبرة فتتذكر أن الأب أين كان، الأب جاء هنا، وكذلك الأخ، بل والابن كما قلت والجار. فحينما تشاهد هؤلاء وأنت ناسي للموت وتعمل أعمال قد تخالف ما ينبغي أن يعمل الإنسان لما بعد الموت، تتذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، يعني لما تأتي تتذكر بأنك ستموت. طيب إذا تذكرت أنك ستموت وترجع ماذا تعمل؟ تعمل الأعمال الصالحة، بدل ما كنت تسب وتشتم مع الجيران وتتخاصم معهم ترجع وتصلح من عملك، تقول أنا غدا ما دام هؤلاء اللي كانوا معي جاءوا هنا فأنا أيضا في يوم من الأيام أكون معهم. هذا معنى قول رسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. إذا زيارة المقابر في بلادنا في أي مكان كنا هذه فائدتها، الدعاء لهم لأن أعمالهم انقطعت، كل نفس بما كسبت رهينة، انقطعت أعمالهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعيه انتهى، فهو في حاجة إلى أن تدعو له. ثم أنت في حاجة إلى أن تتذكر بأنك ستموت مثل ما مات، تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون معه، ولذلك ترجع فتعمل الأعمال الصالحة، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة أيها الإخوة في أي بلد كنت مسنونة، ومعنى ذلك أنك تسلم على أصحاب المقابر وتدعو لهم، ولا يجوز لك أن تدعوهم مطلقا، لا الأنبياء ولا الصالحين، بل عليك أن تقتدي بهم بأعمالهم، فإذا كانت لهم الأعمال الصالحة التي تذكرها منهم فعليك أن تعمل مثل ما عملوا، ثم عليك أن تدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت. الحديث الآخر، الآن أخذنا من هذا الحديث وتكلمنا عن الزيارة وهي صلاة في المسجد، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نكرر ذلك، ثم زيارة البقيع والشهداء، وأخذنا هذا من زيارة المقابر كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا فرق بين زيارة البقيع وزيارة المقابر التي في بلادنا، لا فرق بين تلك الزيارة وهذه الزيارة، إنما المطلوب منك أن تسلم عليهم جميعا وأن تدعو لهم جميعا. في هذا الحديث الآخر وهو له صلة بأعمال الحج إن شاء الله، عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بسطان بسطة لمسيء الليل أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، في النهار اجترفت جريمة فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل لتقدم التوبة من تلك الجريمة اللي ارتكبتها في النهار، وإذا ارتكبت جريمة في الليل فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار لتتوب من تلك الجريمة التي ارتكبتها في النهار، هذا مستمر إلى أن تطلع الشمس من مغربها، يعني أنك كلما عملت عملا ارتكبت فيه سيئة سواء كان بالليل أو النهار فاعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى من ذلك العمل الذي ارتكبته. ولكن كما أشرت سابقا أن للتوبة شروط، لا بد أن تتوفر في التائب، والله دعا عباده للتوبة جميعا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نستغفر من ذنوبها وأن نتوب دائما وباستمرار، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فعليك أن تتوب من جميع الأعمال التي ترتكبها في الليل أو في النهار. هذا من فضل الله على عباده، أنك إذا عملت عملا في النهار فلك أن تتوب في الليل، وكذلك إذا عملته في النهار بالعكس، والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس من مغربها. بمعنى أن باب التوبة مفتوح حتى تأتي العلامات التي هي علامات يوم القيامة. ومن علامات يوم القيامة أن تطلع الشمس من مغربها، هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب، سيأتي في وقت من الأوقات وسبق الحديث في ذلك أنها تأتي تحت العرش وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها أرجعي من حيث جئت. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة تقبل للعبد يوم في ذلك اليوم، لأن هذه علامة تدل المسلم على أن القيامة ستقوم. والمؤمن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، فأنت أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح لك حتى تطلع الشمس من مغربها، فعليك أن تؤمن بأن الشمس ستطلع من مغربها. فإذا لم تؤمن ثم طلعت الشمس من مغربها تذكرت أن ما قاله الرسول هو حق فآمنت، فذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني حينما تطلع الشمس من المغرب الناس كلهم يصدقون، الذين كانوا يكذبون الأنبياء ويردون عليهم ما جاءوا به، حينما يرون الشمس تطلع من المغرب قالوا والله ما جاء به الأنبياء صدق وأن القيامة آتية. فهذه الشمس التي أخبروا عنها أنها ستطلع من المغرب طلعت الآن من المغرب، إذن هناك يؤمنون وذلك الإيمان لا ينفع. كما أن من ارتكب المعاصي في هذه الدنيا حتى يكون في وقت الغرغرة أي حتى يأتيه الموت ويكون في آخر لحظة من حياته يتوب فتوبته هنا لا تقبل، والله تبارك وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لأنه لما يأتي الموت خلاص يصدق ويعاين كل شيء فتوبته الآن غير مقبولة. وإنما التوبة مقبولة من الإنسان إذا كان صحيحا معافى، ولهذا حتى وصيته لا تقبل في هذه الحالة حينما يأتي في هذا الوقت يوصي، يعني في الدنيا كان بخيلا في حال حياته وصحته لا يتصدق ولا ينفق وعنده الأموال كثيرة، حينما يأتي الموت قال خلاص هذا المال يعمله كذا وهذا المال يعمله كذا، هذا الكلام كله غير مقبول، لأنك لم تتصدق بذلك في حال صحتك وأنت تطمع في الحياة، تطمع بأنك ستعافى وأنك ستعمر الفترة الطويلة، لم تعمل ذلك العمل. فالله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة تحدثنا عن وقتها أي عن الوقت الذي لا تقبل فيه، وهو في وقت الغرغرة الذي يمر بكل إنسان منا، كل واحد منا سيأتيه الموت، فإذا وصل إلى هذه الحالة وأصبح في حال الحشرجة هنا يتوب توبته غير مقبولة. كذلك من بقي إلى آخر الزمان حينما تطلع الشمس من مغربها فهذا الزمن لا تقبل فيه التوبة، إذن هذا هو زمن الوقت الذي تمنع فيه التوبة ولا تقبل، إنما تقبل التوبة من الرجل الصحيح المعافى. تبقى شروط التوبة يعني غير الوقت، من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، أنت ترتكب معاصي فعليك أن تقلع عنها. مثلا إنسان يمارس شرب الخمر وهذه كبيرة من الكبائر، أو يمارس المعاملة بالربا المنتشرة بين الناس، أو يمارس الزنا، أو يمارس الغيبة والنميمة في أعراض الناس، معنى ذلك أنك تمارس هذه الأعمال المنهي عنها. نهيت عن الربا، والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيجب على المسلم أن يحرص في معاملته أن يبتعد عن الربا. والربا سمي بغير اسمه في أسماء جميلة، كما يسمى الخمر بالمشروبات الروحية فهو خمر ويسمى بهذه الأسماء، كذلك في الربا يسموه بالفائدة والإنسان يحب الفائدة، فهذه الفائدة هي ربا، يعني 1% 10% 5% هذا كله ربا. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه المعاملة بالربا، لأن الربا فيه وعيد شديد وهو كبير من الكبائر، والله قال في كتابه كما سمعنا الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم كما يقول ابن عباس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فابن عباس يقول آكل الربا يقوم يوم القيامة من قبره حينما يبعث يقوم ويسقط يقوم ويسقط، مثل هذا المصروع الذي تشاهدونه في الدنيا. ورسول ليلة الإسراء والمعراج عرض عليه عدد من الناس لهم أعمال حتى يحذر أمته من تلك الأعمال. ومنها أكلة الربا حينما رآهم جماعة بطونهم منتفخة هكذا يقومون ويصرعون يقومون ويصرعون. حينما سأل جبريل قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الكبيرة عن هذه المعصية عن المعاملة بالربا. كذلك الذين امتحنوا بشرب الخمر وبغيره من أنواع المخدرات والمسكرات، هذه الأنواع التي انتشرت في العالم وأراد المفسدون أن يقضوا على المجتمع الإسلامي بهذه المخدرات، وكما تسمعون وتقرؤون على أنهم عملوا وسائل شيطانية، وهو أن الإنسان حينما علم على أنه يكشف حينما يأتي ببضاعته هذه الزائفة في أمتعته المعروفة يكشف، فلجأوا إلى أن يجعلوا هذه الأشياء المخدرة التي تفسد العالم جعلوها في أحشائهم كما تسمعون. يعني هذا المجرم المفسد يأخذ هذه الأنواع من المخدرات فيجعلها في أحشائه يبلعها، أو يعمل له كيس يعملها في قلبه في بطنه ثم يدخلها ويمشي هكذا صحيح الجسم. ولكن الله تبارك وتعالى كشف كيدهم وأحبط مكرهم فاكتشفوا. وهؤلاء من المفسدين في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم في الدنيا، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء الذين يأتون بهذه الأعمال ليفسدوا الناس هذا جزاؤهم بنص الكتاب والسنة. ولهذا الدول كلها حتى دول الكفر الآن أصبحت تحارب هذه المخدرات والمسكرات، دول الكفر نفسها أصبحت تحارب لا تدينا وإنما تريد أن تحافظ على شعوبها وعلى أخلاقهم لأن أخلاقهم تدهورت، فأرادوا أن يحافظوا على مجتمعاتهم بهذا العمل الذي يعملونه، فهم لا يعملون ذلك تدينا، ولكن الدين الإسلامي الذي فيه الحل لهذه الأشياء الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك التشريع من عام يعني من قبل 14 قرنا سن هذه الحدود على هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي. هذه المعاصي الذي يرتكبها المسلم والمسلم معرض للخطأ عليه أن يتوب إلى الله، فالتوبة من شروطها الإقلاع عن المعصية. نحن نتحدث الآن عن التوبة، والحاج ما جاء إلا تائبا وراجع إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أقرأ لنا من 147، وإذا كان هذه فيها إشكال ممكن أن
نسأل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى.
625 الحديث.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لمستفر بأستار كعبة إذ دخل ثلاثة نفر: ثقفي وختناه قرشيان أو قرشي وختناه ثقفيان، فتحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فنزلت هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهيب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهما كثير شحم بطونهما. فقال أحدهما أترون الله عز وجل يسمع ما نقول ثم ذكر الحديث نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر هذه الأبواب في القسم الثالث من أقسام التوحيد كما سبق الحديث عن ذلك أي يتحدث في باب الأسماء والصفات. وقد عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذه الثلاثة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وبينها العلماء في كتبهم وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه هي الأقسام المعروفة عند العلماء علماء السلف ولم نعرف أن هناك قسما رابعا يسمى بتوحيد الحاكمية وغفله العلماء في ذاك التاريخ حتى جاء العصر هذا فوجد من يتحدث عنه لأن هذا التوحيد هو توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية لأن من أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول إن الحكم إلا لله فالحكم لله أولا وآخرا. ولكن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وصار فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم ما هو إلا توحيد العبادة توحيد الألوهية أي إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بالدعاء والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة هذا الذي هي الخلاف بين الأنبياء وأممهم. وتوحيد الربوبية مذكور في كتاب الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق وهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد العبادة فهو الذي فيه الخلاف حينما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا لما جاء أبو جهل وكذلك عثمان بن ربيعة ومن معهما وشكوا على رسول الله على أبي طالب محمدا صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن أخيك يعمل كذا ويعمل كذا ويسب آلهتنا فطلب منه أن يكف عن ذلك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلبت منهم إلا كلمة واحدة وهذه الكلمة الواحدة إذا قالوها ملك بها العرب وزالت لهم العجم. فأبو جهل استعد وفرح لأنه يريد أن يخضع له الناس جميعا فقال أن أعطيك أكثر من واحدة ما هي واحدة فقط. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فنفروا من ذلك وقالوا أن جعلنا آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي هي الخلاف بين الأنبياء والأممهم. وأما توحيد الأسماء والصفات وهو ما جاء في كتاب الله وما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا أيضا لا خلاف فيه من أصل ولكن الخلاف أدخله على الناس المتكلمون أصحاب المنطق الذين أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين وقد كان لهم ما أرادوا لأنهم حينما أدخلوا هذه الشبه على المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم وتحدثوا عن الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى وقالوا أنه مخلوق وجمع قالوا أنه المعنى النفس القائم بالذات عند ذلك حدث الخلاف بين المسلمين، وكل طلاب العلم يعرفون الفتنة التي حدثت في مسألة القول بغسل القرآن في أيام المأمون، وماذا حدث بين المسلمين، وكيف قتل عدد من علماء السلف حتى يعترفوا هذه البدعة حينما اعتنقها المأمون والمعتصم وأراد تنفيذها. عند ذلك وقعت الفتنة بين المسلمين، وإلا كانوا قبل ذلك على كلمة واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم، الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغتهم، وهم يعرفون ما خاطبهم الله تبارك وتعالى به، آمنوا به، وكذلك التابعون لهم بإحسان كانوا على ذلك المنهج حتى دخل أهل المنطق وأهل الفلسفة بكلامهم وبعقائدهم فتفرج المسلمون. عند ذلك تحدث العلماء في هذا الباب وبينوا على أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصفات، يسمى نفسه بأسماء يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا المؤلف يورد هذا الحديث، وقد سبق الكلام عن مثل هذا الحديث لأنه سبق في مناسبات متقدمة إذن هذا الحديث وأمثاله في باب الأسماء والصفات. نفس الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله عز وجل: فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه الآية نزلت في خولة وهي امرأة أوس، وقد ظهر منها والظهار كان معروفا في زمن الجاهلية، وهو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، إما بأمه أو بأخته أو بمن تحرم عليه. فحدث من أوس أنه ظاهر من زوجته خولة، وكانت خولة هذه قد أنجبت له أولادا، وهي امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تنفق على أولادها ولا أن تقوم بواجبه، والرجل العادة هو المعروف على أنه الذي يستطيع أن يكد وأن يجتهد وأن يأتي بالنفقة لأولاده. حينما حدث ذلك عرفوا أن هذا فراق، لأن في الجاهلية كانوا يتعاملون بمثل هذا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه وتقول: نفرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا، يعني لا أستطيع أن أشقى عليهم وأن أعتز عليهم وأن آتي بالنفقة التي تكفيها. فهي تشكو إلى الله ضعفها وما وقعت فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أنزله الله عليه، وإلى تلك اللحظة لن يأتيه الحكم بالضناء، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي. وهي تحاوره وتجادله، تجادله المجادلة الخفيفة، المحاورة الخفيفة، لا ترفع الصوت. والله تبارك وتعالى قد نهى عن رفع الصوت على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن من رفع صوته فوق صوت النبي متوعد بأن عمله يحبط. ولهذا كان في سبب هذه الآية أن أحد الصحابة وهو قيس بن شماس كان صوته بطبيعته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يتفقد أصحابه، فلما افتقده أين يفتقده؟ في المسجد، لأن الناس كانوا يغضون على صلاة الجماعة وكانوا يأتون من بعيد إلى صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام بل حث عليها، بل وهم بالمتخلف عنها أن يحرق عليه بيته، ويجب على المسلم أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. والمتخلف عن صلاة الجماعة جاء وصفه عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما صلاة الفجر والعشاء، أخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فيجب على المسلم أن يبعد نفسه عن هذه الصفة، الصفة القبيحة، لأن النفاق لو كان النفاق الاعتقادي فهذا كفر، وصاحبه مخلد في النار بل في درك الأسفل من النار، ولكن المقصود هنا النفاق العملي، والنفاق العملي كثير من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، مثل هذه الصفات التي يعني تخرج في عقيدته وتؤثر عليه في سلوكه. فالصحابي الجليل قيس بن شماس ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، ولكن لما نزلت هذه الآية جلس يبكي على نفسه، ولما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو مريض أو ما الذي أصابه حتى تخلف، فأخبره بأنه ليس به شيء، وإنما جلس يبكي في بيته ويقول أن هذه الآية تعنيه، لأنه جوهري الصوت وإذا تكلم بطبيعة حاله يرتفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حبط عملي. فلم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، قال لا، بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بالجنة. هذه المرأة متأدبة بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله، والله يقول عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة هنا؟ تقول: هذه المرأة كان يخفى علي بعض كلامها، لأنها تتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب، والرسول يسمع كلامها، والله نص على ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشكو بعضها، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام بين الشخصين، ليس لرفع صوت. الشاهد معنا أن عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلام هذه المرأة. وأين كانت عائشة؟ كل واحد يعلم على أنها في تلك الحجرة، وهي حجرتها من اتساع الحجر في زوجية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي لا تتجاوز 4 متر × 4 متر. ومع ذلك يخفى عليها بعض كلام تلك المرأة، وسمعها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فنحن حينما نثبت هذه الصفة وما يماثلها نثبتها على هذا الأساس: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم نثبت هذه الصفة على ذلك الأساس، وهو السميع البصير، السميع لكل ما يقال. فالله سمع كلامها من فوق 7 سماوات، وعائشة بجوارها لم تسمع، ونحن الآن نتحدث في هذا الجهاز والصوت يرفع، ولكن الذي يبعد عنا قليلا لا يسمع، والله تبارك وتعالى سمع ذلك من فوق 7 سماوات. إذن ليست هناك أي مشابهة بين الخالق والمخلوق في باب الأسماء والصفات مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. وكيف تكون المشابهة بين خالق ومخلوق؟ والمخلوق كان معدوما ثم أوجده الله تبارك وتعالى ومنحه هذه الصفات من أجل التكليف، لأنه مكلف. لكن المكلف إذا كان لا يعقل فلا يكون مكلفا، فلا بد من العقل. وكذلك هذه الأدوات التي هي الله تبارك وتعالى خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم قال: وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. منحنا هذه الأشياء من أجل أن نقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، لأن المكلف هو الذي يحاسب، والمكلف لا بد أن تكون له الأدوات التي يكلف بها، وأولها العقل، لا بد أن يكون المكلف عاقلا، ثم هذه الأدوات التي منحها الله تبارك وتعالى له ليستفيد منها. نحن لو كنا ما نعلم معنى السمع والبصر